لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الغسل من غسل الميت، أي من تغسيل الميت. عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن، وهو حديث حسن كما قال ابن حجر في الجملة: هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. قال: هذا حديث حسن، ويروى عن هذا عن أبي هريرة موقوفا. صالح مولى التوأمة بنت أمية القرشي، هو صالح ابن نبهان، وهو صالح ابن أبي صالح. اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب. قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. أخرجه مالك في الموطأ ورجاله ثقات، لكنه منقطع. قال مالك: والشافعي يستحب له الغسل ولا يجب. وقال الحافظ يؤيد ذلك الاستحباب يعني وعدم الوجوب ما روى الخطيب عن نافع ابن عمر قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال: قال وإسناده صحيح كما قال الحافظ. وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، أو في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. حسن إسناده الحافظ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. فهنا يبقى الجمع وجيه بحمل من غسل ميتا فليغتسل على الاستحباب، وكذا الأدلة الدالة على ليس عليكم في غسل أو في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، على بيان يعني هذا أمر لبيان عدم الوضوء، وهذا لبيان الاستحباب. فالصارف من الأمر فالصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب في كلمة فليغتسل هو الأحاديث الأخرى أنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، وكذا كنا نغسل ميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وكان مسألة حمله، فإن يعني كثرة من يحمل الجنائز على عهده عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه في كل مرة كان يبين لهم إيه وجوب إيه الوضوء، مما يدل أن هذا مستحب أيضا، والله أعلم. قال النخعي وأحمد وإسحاق: يتوضأ غاسل الميت. قال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت خليل. هذا ذكر الحافظ عن أحمد أن الحديث منسوخ، وكذا جزم بذلك أبو داود، ولكن الظاهر الله أعلم أنه لا يثبت النسخ من غير تاريخ، ويصعب وجود التاريخ، وكذا لابد حتى مع ورود التاريخ من عدم إمكان الجمع، وقد أمكن الجمع بحمل الأمر على الاستحباب والحديث التي في عدم الغسل على بيان الجواز. قال ابن المبارك: لا يغتسل ولا يتوضأ. قال الخطبي: ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه، إنما رأى لما لا يؤمن من أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه، يجب عليه غسل جميع بدنه، فإذا علم سلامته منها فلا يجب الاغتسال منه. أو الأظهر أن من رأى الاغتسال إنما قال ذلك تعبدا للأمر بذلك، وليس لوجود النجاسة، فإنه لا علاقة بين وجود النجاسة وبين الغسل. الاغتسال إنسان إذا وجد نجاسة ماذا يصنع؟ يغسلها. فالقول بوجوب الاغتسال هذا قول أمر تعبدي بظاهر الحديث، ولذلك لا يشبه أن يكون ما قاله الخطابي، وإنما الأظهر كما ذكرنا استخبار الاغتسال. وقيل في قوله ومن حمله فليتوضأ أن المراد منه المس، يعني المس الميت من باشر الغسل. وقيل أراد بقوله فليتوضأ أي ليكن على وضوء حالة ما يحمله ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها، وهذا وجه التأويل. وروي عن ناجية من كعب عن علي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال فاذهب فواري أباك، يقصد علي رضي عنه من عمك الشيخ الضال، أبا طالب أبا علي رضي عنه أباه ضال لأنه مات على ليه على الكفر، قال فاذهب فواري أباك. هذا دليل على وجوب دفن الآدمي لأنه مع شركه فيه فأمر بدفنه. قال ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في باب مواراة المشرك، والبيهقي وإسناده صحيح. فهذا أيضا على الاستحباب، أنه هنا لم يذكر غسلا، إنما المسلم هو الذي يغسل، والكافر إنما يوارى، إنما يدفن فقط وليس فيه الاغتسال. ومع ذلك فأمره بالاغتسال، هذا على استحباب ذلك والله أعلم. فخلاصة هذا الباب أن الغسل من غسل الميت مستحب وليس واجب، والوضوء من حمله أيضا مستحب والله أعلم.
ليه؟
لا الغسل أصلا طبعا هي تحتمل غسل اليد مثلا، لكن هو كلمة تلي أغتسل لابد أن تفهم على معناها الشرعي، إن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية، فكلمة الغسل محمولة على المعنى الشرعي. باب الغسل عند الإسلام، يعني إذا أسلم. عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدج. عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدج، قال هذا حديث حسن، أي في سنن الترمذي وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن، وأخرجه أحمد وأبو داود. وفي صحيح البخاري في خبر ثمامة حين أطلقه صلى الله عليه وسلم انطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول البغوي قيس بن عاصم المنقري التميمي أبو طلية يكنى أبا علي، وهو جد خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم. قلت والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك، إذا لم يكن لزمه غسل بالجنابة، بجماع امرأته، بالاحتلام بأي سبب، يعني بالجنابة صفة، بالحيض والنفاس للمرأة. طب وإذا اغتسل في الشرك لم يجزيه ذلك، لأنه لابد فيه من نية، والمشرك لا يصح له نية مع الكفر بالله، لأن نية التقرب إلى الله شرطها حتى تصح الإيمان، بل شرط في قبول أي عمل حال عمله أن يكون مؤمنا، فلا يقبل أي عمل من أعمال العبادات إلا مع الإخلاص ومع الإيمان. يقول وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، وهو قول مالك وأحمد وأبي ثور. فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك واغتسل ثم أسلم، فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام. لو نقول ذلك هذا إنه دلوقتي أجنب وبعدين اغتسل وبعدين أسلم، لا يقول لا، لابد أن يغتسل مرة ثانية كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ثم أسلم، يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم. وقيل قول ثاني بقى مرجوح عندهم لا يجب إعادة الغسل، لأن غسل الكافر صحيح بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم واغتسلت جاز للزوج غشيانها، والأول وأصح. وليس إذا صح الغسل في حق الزوج زوجة يعني لأجل زوجها ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلى به. يعني ده مش قربة، ده عشان تتطهر من أثر الحيض والنفاس، كالمجنونة إذا طهرت من الحيض وغسلها زوجها، ما هي ده مش قربة في حقها، لكن يغسلها زوجها حتى يجوز له غشيانها، وإذا أفاقت عليها إعادة الغسل، لأن ده في حقها هو إيه؟ تعبد. معانا كده؟ يعني واحد تزوج امرأة مجنونة وطهرت من الحيض فغسلها هو وجاز له أن يجامعها، طب إذا هي أفاقت من جنونها وأصبحت عاقلة عليها أن تغتسل لنفسها بنية من نفسها لكي تصلي. أيوة طهارة لأجل أن يأتيها، والتاني تعبد لها هي عشان تصلي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ثم أسلم فله أن يصلي به، فله أن يصلي به، أما التيمم فيستأنف. هو الصحيح في هذا الباب ما ذكر، إن ليس هناك دليل على وجوب الغسل على كل كافر، فإن يعني إسلام الصبي مثلا، يعني إذا أسلم الصبي لم يؤمر بالاغتسال مع صحة إسلامه، وكذا إذا حكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه فإنه يصح أنه على طهارة ولم يلزمه غسل. والأحاديث الواردة كلها في رجال قد بلغوا، والبلوغ يكون بالاحتلام، وكلهم بلا شك قد أجنبوا بذلك بولود الاحتلام، وبالتالي فإيه؟ فيجب عليهم الغسل لأجل الجنان. وطالما أمكن تعليل الحكم بسبب ظاهر معلوم فلا يلجأ إلى القول بأن هذا أمر تعبدي غير معلوم. فالظاهر ما ذهب إليه الشافعي وأكثر العلماء من عدم وجوب الغسل على الكافر لمجرد أنه الإسلام، بل إذا كان على جنابه. يعني المسألة المهمة اللي احنا في هذا الباب، لو أن إنسان ارتد ثم دخل في الإسلام مرة ثانية رجع عن الردة كما سب الدين مثلا، فهل يلزمه غسل؟ فأحمد ومالك، مالك وأحمد يقول وأبو ثور يقولون عليه غسل، لأن هذا أمر تعبدي من مجرد الإسلام. والشافعي وأبو حنيفة والجمهور يقولون ليس عليه غسل، إنه أسلم وبعد ما ارتد وما زال على طهارته الأولى ولم يحدث جناب. أما إذا أحدث جناب أثناء الردة فلا نزاع بينهم جميعا أن عليه غسل، إلا لو كان اغتسل أثناء الردة ففيه خلاف لبعض أصحاب الشافعي، والراجح أن عليه أن يغتسل، لأنه لا يصح قربة وعبادة حتى يكون مسلما. لا لازم يغتسل عشان يصلي، لازم يغتسل التعبد. ومال يزب من الذنوب، يعني يغفر يغفر له ما قبله، لكن دي عبادة. الإنسان يزب ما قبله بس ما يوجدش حاجة ما توجدتش، يزب يعني يغفر له به ما قد مضى من الذنوب، لكن دي حاجة كان واجب يعملها ما عملهاش، دي حاجة عملها غلط كما كنت ما عملهاش. فالإسلام هيذب الحاجات الغلط اللي كان مفروض إيه؟ اللي كان عملها وكان مفروض ما يعملهاش. أما الحاجات اللي كان مفروض يعملها ما لسه بالمثل، أنا أعطي المثال ما حجش وهو مشرك، نقول له إنت مذنبه قبل ما لسه حج خلاص؟ لا، عليه إيه؟ أن يحج، لسه ما حجش حجة الإسلام، وهكذا في كل فالإسلام كذلك. علشان يصلي أجنب هو أثناء لو هو ما اعطاهوش جنابه، كانت امراه مجنونه عبد الحيد، والكلام هنا كان في مجنونه. لا، المجنونه عموما ما لهوش غسل الا لو اجنب اثناء الايه؟ الجنون. احتلم. قلنا لو فات، لو عقل، لو خف تعالج وخف، مفيش مجنون يتعالج ابدا، ممكن يتعالج. يجي له حالات نوبات هيال شديد وجنون، ياخد علاج يبقى كويس، يدرك ويعرف انه كان غلط، ان هو كان سير منضبط. لو هو طويل مدى ما خفش منه، احنا الكلام هنا على الافاقه.
ما خدتش خلاص ما خدتش مش متعبد ما عليهوش تكليف اصلا. اذا ولي اعرفه ان كان في جنازه اللي تيجي مثلا لو الجمالات ثمانيه ولا كده يبقى عليه. اذا ما كان معرف ما يعرفوش خلاص يبقى الاصل ان هو عرفها. لا لان اللي دخل الاسلام لابد ان يكون ايه؟ بلد اشتراك. والبلوغ هيكون بالايه؟ بالاحتلال. الا لو قلنا انه ممكن يكون يبلغ بالسن 15 سنه من غير ما يكون في احتلال وما احتلمش خالص. وبلغ يحكم البلوغ بالانبات وبالسن 15 سنه وما احتلمش. يبقى برضه هنقول عليه ان ده كافر ومعلوش ايه؟ ومعلوش ايه؟ بلوغا. لو بلغ بالاحتلال انا بقول لك صفه ثانيه ان هو ممكن يبلغ يحكم ببلوغه بالانبات انبات الشعر وبانه بلغ او بلغ 15 سنه. فبلغ 15 سنه هيقول ده بلغ ماشي كده ويكونش احتلم فيبقى ما يقدرش عليه غسل الماء من الماء. قال قلت والاغتسالات المسنونه 16 غسل الجمعه احنا اتكلمنا عليه وقلنا الراجح ان هو ايه؟ واجب. والايدين والخسوفين هو ده الشفايه نقول الكلام ده كله قياسا على ايه بقى؟ قياسا على كل حاجه فيها خطبه واجتماع. يقيسوا على قصدي يقولوا في كل حاجه فيها خطبه واجتماع يقولوا بيقولوا باستمرار غسل فيها قياسا على غسل ايه؟ الجمعه. والاستسقاء والغسل من غسل الميت وغسل الكاتب الى اسلم والمجنون الى اسلم. وسبعه في الحج الغسل للاحرام ولدخول مكه وللوقوف بعرفه وللوقوف بمزدلفه دي ما فيهاش دليل طبعا بس لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم للوقوف ايه؟ بمزدلفه. الوقوف بعرفه محتمل لانه فعل بعض الصحابه. الوقوف بعرفه ما ثبتش على الرسول عليه الصلاه والسلام. ده اكيد ما ثبتش. ده اكيد لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام. ده كلام اكيد انه ما عملش عليه الصلاه والسلام. لكن انا بتكلم على الوقوف بعرفه فده محتمل انه يكون قبل الايه الوقوف. لان في بعض الصحابه كان بيغتسل للوقوف بعرفه. لكن هذا ليس بثابت حتى يقل بالاستهلاك والوضع. ثبت انه غير نعم كان يريد بالزور ويغتسل ثم يغتسل. الاغتسال ايوه استحب في افعال ابن عمر وكان يقول وكان رسول الله يفعله. فكان ما بيقول يغتسل قبل دخول مكه. يقول نعم دلوقتي داخل مصر الزاهد. لكن زمان كانت براه زي المعبده ده كانت خارج المساكن تقريبا يعني اللي هو الاقصى اللي نزل به النبي عليه الصلاه والسلام. ده كان يعتبر في اطراف مكه ده بينه وبين الحرم 2 فيت. هو زمان مكه كلها ما كانتش تجيب يمكن تلاقي المسجد الحرام كله يمكن كان مكه ايام النبي عليه الصلاه والسلام. ده لا ده حاجه ثانيه. غسل الاحرام ده اهو ينفع بالنسبه لنا على اساس ان هو ممكن يحرم في الطياره قبل دخول مكه باللحظات. لكن هو اذا طال الامر زي مثلا في السفينه او في مثلا على الفليفه فيبقى لو امكنه ان هو يغتسل قبل دخول مكه يبقى يفعل. يعني يروح على السكن الاول اللي هو نازله ويغتسل فيه. يعني يشوف اذا كان هو نازل في السكن ايوه نعم لان هو اصلا في الحرم بيطول من الحرم فمفيش فرق حتى لو كان داخل حدود مكه لا بأس. يقول ثلاث اغتسالات لرمي ايام التشريق ودي كلها برضه ما تبادلش. ده كلام ايضا كله قياسات على ايه؟ كل اجتماع. يقول عشان الواحد يكون مع مجتمع من المسلمين يبقى ينبغي ان هو ايه؟ يكون على اطيب الحالات عشان ما يجدش المسلمون له ايه؟ رائحه غير طيبه. فالامر ده قياس يعني لكن ثبوت الاستخدام بذلك الله اعلم. ممكن ان هو يتطيب مثلا او نحو ذلك ولو اغتسل بهذه النية دي نية خير مفيش كلام يعني. لكن مثلا انه طيب مثلا سنة يعني امر طيب. يقول واكدها غسل الجمعة. كتاب الصلاة باب فضل الصلوات الخمس. قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات. يعني الصلوات الخمس تكفر ما بينها. فهو تسميه الايتين كان احسن ان يذكرها
ان تكمله الايتين فيها فضيله اعظم للصلاه. الايه الاولى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. فما تضمنه الصلاه من ذكر الله اكبر من نهيها عن الايه؟ عن المنكر. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن مصالح الصلاه انها تنهى عن الفحشاء والمنكر وظاهرا من فضلها، ولذكر الله الذي فيها ايه؟ اكبر، كما قال عز وجل اقم الصلاه لذكري. وفي الايه الثانيه قال ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاعظم من تكفير السيئات انها ذكرى لايه؟ للذاكرين. هذا ذكر الله عز وجل، واشرف شيء للانسان ان يذكر الله عز وجل لانه به يذكر، يذكره الله سبحانه وتعالى. لا شك ان هذا اكمل. لو قيل لانسان يعني تخلصت من ادرانك وقيل له ذكرت عند الله، ذكرك الله عز وجل، اي الامرين اشرف؟ ان الله يذكره سبحانه وتعالى، فاذا ذكر الله ذكره الله سبحانه وتعالى. يقول ودخل ابن عمر المسجد فراى قوما يصلون فقال يا ايها الناس ابشروا فانه ما منكم من بعث النار احد، ثم قرا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. يقصد ما منكم من بعث النار احد، الذين يدخلون النار الكفار يعني هذا الذين هم اهلها. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هذا حديث متفق على صحته، يعني في ان النهر هو هذه الصلوات التي يغتسل الانسان منها من ذنوبه كل يوم خمس مرات، لا يبقى من اوساخه وادرانه على جسمه شيء ابدا. فكذلك الذنوب الصغار يعني يتخلص بالمحافظة على الصلاة يتخلص العبد منها، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وعن أبي عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. رواية البخاري الصلاة على وقتها، في رواية البخاري أخرى الصلاة لوقتها، أخرجه مسلم باللفظين. قال ثم قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال فحدثنيه بهذا ولو استزدته لزادني، يعني في تفضيل الأعمال. وهذا والله أعلى وأعلم في اختلاف الناس بعضهم عن بعض. فأحيانا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله ورسوله على أنه أفضل الأعمال، ثم يذكر الجهاد في سبيل الله، ثم يذكر يعني الحج المبرور، وأحيانا يذكر الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد، وأحيانا يذكر الإيمان ثم بر الوالدين ثم الجهاد، وهكذا حسب اختلاف الأشخاص. ولا شك أنه إذا وقع ترتيب يعني متفق عليه كتأخير مثلا الجهاد عن بر الوالدين فلا شك أن بر الوالدين أكمل وأفضل طالما ليس هذا في الجهاد المتعين على الإنسان. هذا حديث متفق على صحته. أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، وفي في رواية رواها الحاكم وصححها ووافقه الذهبي وخرجه الدارقطني وله شهادة عند أحمد. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. وهذا عند كثير من العلماء تفسير لمعنى الصلاة لوقتها أي لأوله والله أعلم، لكن في هذا في إسناده مقال، لكن له شواهد يمكن أن نحسن بها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. وفي رواية الصحيح في مسلم أيضا ورمضان إلى رمضان. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. زاد إسحاق عن أبي هريرة ورمضان إلى رمضان وهي عند مسلم وأحمد. وهذا دليل لما ذكرنا أن المقصود بغسل الذنوب والأدران هي الذنوب الصغائر وليس الكبائر، لأن الكبائر لابد أن يجتنبها، أن يتوب إلى الله عز وجل منها. عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. زلفا من الليل أراد ساعة بعد ساعة، أقرب بعضها من بعض، الواحدة زلفة وعنى بها المغرب والعشاء. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار صلاة في طرف النهار وهو الصبح، وفي آخر النهار صلاتين وهو الظهر والعصر، زلفا من الليل المغرب والعشاء. وذلك لأن العرب تجعل ما بعد الظهر مساء وما قبله صباحا، ما بعد الظهر عشية، قال صلاتي العشي، صلاتي العشي سموه عشية هذا اليوم، سموه مساء هذا اليوم. فالمساء عندهم من بعد الظهر إلى المغرب، هذا طرف النهار الأخير، فهنا الصلوات الخمس. لا، العشي الظهر والعصر، أنا بقولهم العشي صلاتي العشي الظهر والعصر. لا، العشاء زلفا من الليل بقى المغرب والعشاء. باب وعيد تارك الصلاة. عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حديث صحيح رواه مسلم. قال: قلت: اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا، فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن مسعود: تركها كفر. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم، وقال سمعنا على شرطهما، وقال الذهبي إسناده صالح. ولأحمد من حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الترمذي: حسن صحيح، صححه الحاكم وفقه الذهبي. يقول: وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود على من تركها جاحلا وعلى الزجر والوعيد. هذا فيه نظر، والله أعلم، حملوا على الجحود فيه نظر، فإن جحود أي أمر من الأمور المعلوم عن الدين بالضرورة يكفر به، فإنما هذا في الصلاة خصها بذلك، فهذا الأوجه أن هذا كفر، هو كفر لا ينقل عن الملة. قال حمد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي: تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا يخرج به عن الدين. هو كفر دون كفر، ده قول من سمعتم، وهو أصح الأقوال في هذا الباب. قال الزهري وبه قال أصحاب الرأي: لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي. كلام الزهري، وهو أيضا قول عمر بن عبد العزيز. هذا رد على من يزعم أن تكفير تارك الصلاة كفرا خلال الملة إجماع من السلف. فمن يعني يكون هؤلاء إذا لم يكونوا من السلف؟ المالك والشافعي والزهري، حمد بن زيد وعمر بن عبد العزيز ليسوا من السلف، حتى يقال أنهم دخلتهم شبهة الإرجاء إذا لم يكفروا تارك الصلاة. يعني لا لا لا، هؤلاء جميعا لا يفهمون الإرجاء ولا يعرفون من هم المرجئة، حتى يعني تدخل عليهم الشبهات. هذا أمر عجيب. لا لا، ما فيش حجة في ترك الصلاة، لأن حجة مقام، مش محتاج إقامة حجة. دي مسألة تانية، دي مسألة لو واحد يعني نشأ مثلا في بلاد الواق واق اللي غير موجودة دلوقتي وما يعرفش نستغرب، ده يحتاج إقامة حجة. لكن لو إن في واحد النهاردة في امريكا ولا في اوروبا ولا ان شاء الله في اي حته في العالم، هيعرف ان المسلمين بيعملوا ايه؟ بيصلوا، ويصلوا صلاه خمس. لا،
لو انا قلت له مثلا أفضل مثلا من 3-4 مرات من تارك الصلاة كده.
اه.
وهو لا يصلي، هو إذا كده أصبح مصر على ترك الصلاة، أصبح غير تركة تكاسلا كده.
لا ده تكاسلا. مصر يعني إيه؟ مصر يعني يقول أنا غلطان ما صليش، بس ما لسه ما صلاش. واخد بالك؟ إن شاء الله أصلي. طب النهاردة؟ لا بكرة. لا بعده. ده كمان شوية. وعمال صلاة واثنين وثلاثة وأربعة. جحودا مع النبي صلى الله عليه وسلم مش فرض. الحجة مقامة على جميع على كل أحد، المسألة دي ما فيهاش إقامة حجة. ليه؟ لأنها معلومة جديدة بالضرورة. دي شهرتها أكثر من بعض مسائل التوحيد. واخد بالك؟ يعني لو قلت لك أنا مدد يا بدوي مش معروفة في الأمة زي وجوب الإيه؟ الصراط الخمس. واخد بالك؟ دي مش محتاجة إقامة حجة. ولذلك تعريف الكلام فيها على إقامة الحجة خطأ بين، لأن الحجة مقامة على كل أحد. يعني دي مش فيها ما فيهاش فرق في النوع والعين دي. لان الحجه مقامه على الجميع، فاللي يقول بتكفير ترك الصلاه يكفره نوعا وعينا بمجرد تركه، ما يقولش لا نستنى نشوفه هتقام عليه حجه ولا مش هتقام وكذا. قضيه الاستتابه، الاستتابه معناها واحد ثبت عليه الرده هنقول له هتوب ولا نقتلك. الاستتابه دي مش شرط في كفره، شرط في اقامه الحد عليه عند من يشترط وجوب الايه؟ الاستتابه. لكن احنا مش هنستتيب حد اولا الا لما يثبت عليه ان هو ايه؟ ارتد. ماشي كده؟ الاستتابة اللي هي الاصطلاحية، وإلا طبعا الاستتابة اللي هي طلب التوبة هنقول لكل واحد ايه؟ يتوب الى الله سبحانه وتعالى. لكن بنتكلم على الاستتابة الاصطلاحية اللي هي في باب الردة، دي بتبقى بعد ثبوت الردة يدعى الى الايه؟ الى التوبة. ماشي كده؟ اما ان احنا نقول ان احنا مش هنكفره الا لما يستتاب، ده كلام جهل عظيم. ربنا ليه؟ لانه ده انت ما بتستتيبوش الا لما يثبت ايه؟ الرده. فانت هتقول لا مش هكفره الا لما استتيبه، يبقى انت عمرك ما هتكفره على أتقل. يبقى مش هتحصل، لان انت بتعلق الاثنين على ايه؟ على دايره مفرغه على بعض. ما يصحش ده، هو لن يكفر، لن يستتاب حتى يكفر. فتقول لا لن اكفره حتى استتيبه، ده كلام متناقض. لكن الكلام انه لن يقتل حتى يستتاب عند ايه؟ عند من يرى وجوب الاستتابه. والثاني يقول لا لا يلزم الاستتابه، نقول له يعني في ساعته ان لم يعني يرجع الى الاسلام فانه ايه؟ يقتل في نفس المجلس. واخد بالك؟ ولا يترك 3 ايام او نحو ذلك. دي مساله ثانيه. فمساله اقامه الحجه مش في باب الصلاه. مساله اقامه الحجه في مسائل خفيت على الناس وهي مقطوع بها من الدين، ومن يفعلها او يقول بها اي من يخالف الحق فيها يكفر. واخد بالك؟ ولكن هنا بقى مساله دي، عشان كده مفيش فرق في النوع والعين. يعني لو واحد ياخد بقول الامام احمد مثلا اللي هو المشهور عنه، الامام احمد عنده عده روايات، في روايات روايه اخرى رجحها جماعات كبار من اصحابه زي ابن بطه، ورجحها ابن قدامه في المغني في ان هو لا يكفر كفر ناقل عن الايه؟ عن المله، انه كفر دون كفر ايضا، روايه اخرى الامام احمد. فاللي هياخد بهذا القول بتاع التكفير هيقول اي واحد يترك الصلاه حتى يخرج وقتها يبقى كافر شخصيا، وتبين منه امرأته ولا يرث ورثته، ومن قتله فيعني لا يقتل به ولا قصاص بينهما لانه قتل ايه؟ مرتدا. بمجرد ما يترك صلاه حتى يخرج وقتها على الراجح عندهم، وبعضهم قال صلاتين يعني او 3، وبعضهم قال اكثر من ذلك. لكن هذه مساله الغرض منها ان هي يعني فيها خلاف بين اهل العلم. لا إقامة الحجة يعني في مسألة النوع والعين على كل مسألة زيها زي الصلاة كده، أي مسألة اشتهرت في المسلمين. يعني من يكفر تارك صوم رمضان، من يكفر الباخل بالزكاة، من يكفر الذي قال لن أحج، ماشي كده، والحج واجب علي. فهذا لأن دي كلها معلومة دين بالضرورة، فيقول ما فيش فرق بين النوع والعين فيه. وكذا كل مسألة انتشر علمها. يعني لو قلنا النهارده في بلادنا مثلا واحد قال الخمره حلال كده اهو، الخنزير حلال، النهارده الكفار يعلمون ان المسلمين لا ياكلون ايه؟ الخنزير. فدي مش محتاجه اقامه حجه، وبالتالي فهنقول اي واحد يقول كده شخصيا يبقى كافر، الا لو ان هو زي ما قلنا نشا لسه حديث عهد الاسلام، او ما كان نشأ في بلاد ما يعرفش فيها الكلام ده محتمل. لكن نقول في بلادنا هنا اي مسألة انتشر علمها يبقى ما فيش فرق بين النوع والعين. النوع يبعد عن العين لما مع قلة العلم، ينطبق عليه مع انتشار العلم. معنا كده؟ يعني نقول في فرق بين النوع والعين كده هو، تفرق عن بعضها قوي قوي لما يكون العلم ايه؟ مش منتشر. في طبقة بلغها العلم يبقى دي اللي هيقام عليها الحكم، اللي بلغهم واللي ما بلغهمش بورى الحكم. ماشي؟ لما يكون العلم انتشر يبقى الاثنين زي بعض كده. ماشي؟ عالم بالحجة، إقامة الحجة دي قيام الحجة ذاتها ببلوغ الشرع، ببلوغ القرآن، ببلوغ الحجج الشرعية الكتاب والسنة. أي ده ممكن اللي يقيم الحجة دي إن الواحد فتح المصحف لأهله، ده قيام الحجة. عشان أنا أحكم عليه، اللي هيحكم عليه ده يا عالم يا قاضي، هيترتب عليه فتوى، فيبقى لازم هو شخصيا اللي هيفتي أو هيقضي هو ده يكون إيه؟ يعني يا عالم يا قاضي اللي هو حاكم يعني. فيا اما اللي هيحكم او هيقضي هو ده اللي يكون ايه؟ او هيفتي هو ده اللي يكون علم اقامه الحجه. ممكن واحد يقيم حجه على واحد وما كنتش انا عرفت، يبقى انا مش هيلزمني ان اكفره طالما ان انا محتاج اقامه حجه لغايه ما انا اعلم اقامه الحجه ايه عليه. اما ان الحجه ممكن تكون قامت عليه عند ربنا بان هو بلغته الايات، لو سمعها من الراديو، سمعها من الاذاعه، فتح المصحف لقى الايه كده قدامه وهو كان بيكذب بيها مثلا، فده كده تبقى قامت عليه الحجة. لكن انا عشان احكم عليه لازم انا ابلغها له، او انا اعلم ان حد بلغها له. ماشي كده؟ الامر ده مبني على البلاغ، مبني على البلاغ. لكن عشان يقضى عليه او يفتى به يبقى لازم يصل الى علم القاضي او المفتي ما يدل على انه قد اقيمت عليه الايه الحجة. لا ما يلزمش، ده ممكن ما يكونش عاقل اصلا زي المسجل، زي لو قلنا مثلا على سيدنا ممكن يكون جماد هو اللي اقام الحجه، مش هو اللي اقام الحجه ايه، لان كلمه اقامه الحجه دي معناها بلوغ اصلا. ايه دليلها؟ ايه دليل ان لابد ان تقام عليه حجه؟ قول الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القران يبقى ابلغه باي طريق، ممكن رساله مكتوب فيها ماشي كده تبقى اقامت عليه الايه الحجه، اذا اراه فهمها بلغه يفهمها اللي زيه ماشي كده. اذا كان وصلته وهو صيني وبيقرا عربي يبقى ما قامتش عليه الحجه، مش كده؟ لا قطعا لا، لان الحجه قائمه بذلك على كل احد، الا لو ان هو ما يقصدش الدين وممكن يكون بيصلي صح. وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا انه بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. لو انه هو بينه وبين ربنا ما يقصدش الدين، بس ده لازم يكون فيه اصطلاح في الناس ان الدين يقصد به الايه الخلق، الخلق. لكن ده مش موجود اصطلاحا بين الناس، يبقى الناس عارفه ان هو الدين هو الدين. نعم ظاهر جدا هو الدين، انا معاك على ذلك، انا ما عنديش شك في دي، ان الدين في اصطلاحنا الاجتماعي العرفي بتاعنا احنا في بلدنا ما حدش بيقول الدين يعني خلق الانسان. احنا عندنا اخلاق وحشة غير دين وحش، محدش بيقول ابدا ان الدين هو الخلق. ايوه ماشي، ما دي نتيجة الاستهانة، ده في ناس من لما تزهق تسب اللي خلقه، ودي بقى باجماع المسلمين كلهم ان ده كفر نقل عن الملة، فاقبلها يعني ليش ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وسب الله عز وجل ده ما فيهوش احتمال ابدا، ولا تقول لي قصده ولا مش قصده، الا لو واحد زي ما يقول اللهم انت عبدي انا ربك جعلها في غلط من شده الفرح، او جه يقول حاجه قال حاجه ثانيه ويكون في قرينه تدل على كده. لكن لما يشتم ربنا سبحانه وتعالى، ما في ناس من الاستهانه بالحدود الشرعيه والاستهانه بالدين بتشتم القران وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم بتاعت الخناقه دي. رسول الله كنت متضايق، متضايق ليه؟ يعني يعمل اللي هو عايز يعمله والعياذ بالله. ما دول كفر باجماع المسلمين، واللي ما كفروش بقى كافر والله. سب النبي عليه الصلاه والسلام كده المفروض شرعا المفروض يقام عليه حد الرد طبعا، ما بقول المفروض يقام عليه حد الرد شرعا الامام المسلم او من يقوم مقامه. اذا مات الشيخ ما تخافش، محدش هيعملها، ما تخافش حد هيقول له بس اسكت بس يبقى كويس، نسال الله العافيه. اذا مات مثلا في العركه دي لا يبصر ولا قطعا ولا حد يصلي عليه، ما فيش كلام. طالب صلاه ايه؟ يفضلوا يضربوه ويعذبوه لغايه ما يصلي عند الزهري واصحاب الراي. ايوه لغايه ما يموت، يا يصلي يا يموت، نفضلوا يضربوا فيه ونحبسه لغايه ما يصلي يا يموت. عندهم يصلي عليه عند الزهري واصحاب الراي وعمر بن عبد العزيز، وعند الشافعي واحمد، قصدي عند الشافعي ومالك، وروايه عن احمد يتقتل، وبعد ما يتقتل يصلوا عليه. بس ده مش منقول على الأئمة نفسهم، هو الراجح ان هو هيقوله حدا، لكن الراجح بلا شك اولا عمرها ما تحصل ولا حصلت ان واحد يعتقد يقول الصلاة يتحبس ويتضرب ألم بس الا هو حيصلي، ولا تحصل ان هو يتحبس ويقول لا ما انا مش مصلي يضربوه اكتر ولا مش هصلي برضه، عمرها ما تحصل. لو تكسر ايه ده فعلا فضلا ان يقولوا له هنقتلك يقول لهم برضه اقتلوني وانا مش مصلي، عمرها ما تحصل والله العظيم. يقول قال الزهري وبه قال اصحاب الراي لا يقتل بل يحبس ويضرب حتى يصلي كما لا يقتل تارك الصوم والزكاه والحج. ترجم حديث عباده بن الصامت الذي خرجه الامام احمد وهو معاذ من المكفرين، ابو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن فأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهو حديث صحيح صحاه غير واحد من الكفر. وتأول علماء لفظ الكفر على انه كفر دون كفر او كفر عملي لا بعد لا يعد متلبس به خارج المنه، ده كلام قوي جدا. والحديث كلمه من لم يفعل تشمل ايه؟ انه ما صلاش لم يتم ذلك، ومن لم يتم الركوع يبقى لم يصلي ونحو ذلك، والله اعلى واعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله.
طيب ينفع اخر الصلاه عشان يصلي
الصلاه
عن اول وقت؟
شخص قد يقول عمر لما قال الذي يكون احد بعث النار لا يزال كافر. حبيب الشرق دول يرجى له ان شاء الله ما يكونش من الكافر.